السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، كنا قد ذكرنا أن أهل العلم قد اختلفوا في زكاة الذهب والفضة، وذكرنا سابقا أن الأموال على ثلاثة أضرب، ومن الأموال ما لا يكون فيه نماء، فهل الحلي التي هي من الذهب والفضة تكون داخلة في عموم المال الذي لا يحصل فيه النماء أو لا؟ فهذا من الخلاف بين أهل العلم، وذلك بعد اتفاقهم على أن زكاة الذهب والفضة مما لم يعد للبس أو مما لم يستعمل للبس، بعد اتفاقهم على أنه واجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة، اتفقوا على ذلك. وكذلك اتفقوا على أن ما كان من الحلي من غير الذهب والفضة فليس فيه زكاة، يكون من الألماس والجواهر والياقوت نحو ذلك، هذا بالاتفاق ليس فيه زكاة، وإنما الخلاف في الذهب والفضة إذا كان ملبوسا، وهذه مسألة مهمة حتى تحرر محل النزاع. فالذهب والفضة غير الملبوس هذا بالاتفاق فيه الزكاة، وما كان من غير الذهب والفضة من الحلي فبالاتفاق ليس فيه زكاة، وإنما الخلاف في زكاة الذهب والفضة إذا كان يلبس. ومن استدل من أهل العلم بوجوب الزكاة فقد ذكر أن الأحاديث الآيات والأحاديث الواردة في ذلك هي عامة، ليس فيها تفصيل بين ما يلبس وما لا يلبس، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وذكرنا أن الكنز هو الذي لا تخرج زكاته، قال سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فأخبر الله سبحانه وتعالى بأن من كنز الذهب والفضة فإنه داخل في هذه الآية وفي هذا العذاب، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعل له يوم القيامة أن هذا الذهب وهذا الفضة أو هذا الكنز الذي اكتنزه يحمى عليه في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره. وكذلك ما جاء في الحديث الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. صلى الله السلام والعافية. وهذا مصداق لقول الله سبحانه وتعالى في الآية، والله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قد جعل الحكم عاما، قال: ما من صاحبي، وما هنا اسم موصول، أو تكون ما النافية ولكنها هنا قد أريد بها العموم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. وعلى كل حال فالآيات والأحاديث في ذلك عامة، وكذلك الأحاديث التي مرت معنا في الباب في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرنا، وهما دليلان على وجوب الزكاة في الذهب الملبوس. وأما من قال بعدم وجوب الزكاة في الذهب الملبوس فقال: لأن الذهب الملبوس هو كالمتاع، هو كالمتاع، وكذلك ضعفوا هذه الأحاديث الواردة في زكاة الحلي، وطعنوا فيها من جهة الفقه أيضا، من جهة أن هذا الذهب ذهب يسير فكيف تجب فيه الزكاة، وكذلك ما جاء حديث جابر بن عبد الله عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي زكاة. والحديث فيه مقال. والصحيح من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في الذهب والفضة سواء كان ملبوسا أو غير ملبوس لعموم الأحاديث، والأصل في العموم أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يدل على خروج فرد من أفراده من ذلك العموم، فيصير بذلك الحكم مستثنى من هذا الحكم العام، فتبقى الحكم على الأصل وهو وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولا يوجد دليل على عدم إيجاب الزكاة فيها، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين.
هذا الحديث أخرجه أبو داود ولين إسناده الحافظ هنا، وقال عنه الذهبي رحمه الله تعالى إسناده، وقال رحمه الله تعالى: هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم. فقال الألباني: ضعيف جعفر بن سعد وخبيب بن سليمان وأبوه، كلهم جاهين أو كلهم مجهولون. انتهى كلام رحمه الله تعالى من الإرواء. عروض التجارة يراد بها المال الذي أعد للتجارة، المال الذي أعد للتجارة، فكل مال أعد للتجارة فهو من عروض التجارة. وهذا سواء كان هذا المال كان مالا من عموم الأموال التي يراد بها التجارة، أو كان هذا المال من الأموال التي تكون داخلة في الزكاة. فالإبل فيها زكاة، والبقر فيها زكاة، والغنم فيها زكاة، وزكاتها زكاة الأنعام. لكن لو أنها اتخذت للتجارة فتكون داخلة في زكاة عروض التجارة، تكون داخلة في زكاة عروض التجارة. وأهل العلم قد اتفقوا على أن ما لم يكن معروضا للتجارة من غير الأصناف التي سبق الكلام عليها فهي ليست أو ليس واجبا فيها الزكاة. فكل ما كان يقتنى من الأموال فلا زكاة فيه. وذكرنا أن الخلاف وارد في الخيل، اختلف أهل العلم في الخيل، وإلا في الأصل إجماع أهل العلم على أن كل ما يقتنى فليس واجبا فيه الزكاة. والمذاهب الأربعة متفقة على وجوب الزكاة في عروض التجارة، بل نقل غير واحد من أهل العلم إجماع أهل العلم على وجوب زكاة عروض التجارة. وفي ذلك يقول: ابن العربي رحمه الله تعالى: الزكاة واجبة في العروض من أربعة أدلة. أسوق لك كلامه بتمامه. قال: الزكاة واجبة في العروض من أربعة أدلة. الأول قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة، وهذا عام في كل مال على اختلاف أصنافه وتباين أسمائه واختلاف أغراضه. فمن أراد أن يخصه في شيء فعليه الدليل. قال: الدليل الثاني أن عمر بن عبد العزيز كتب بأخذ الزكاة من العروض، والملأ الملأ، والوقت الوقت، بعد أن استشار واستخار وحكم بذلك وقضى به على الأمة. قال: فارتفع الخلاف بحكمه. ومراده رحمه الله تعالى أن هذا جرى على الأمة، قال الثالث أن عمر الأعلى مراد عمر بن الخطاب قد أخذها قبله، صحيح من رواية أنس. قال الرابع أن أبا داود ذكر عن سمرة بن جندب وذكر الحديث حديث الباب، إلى أن قال ولم يصح فيه خلاف عن السلف، ولم يصح فيه خلاف عن السلف. وقال الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن: وجوب الزكاة في الأموال التي ترصد للتجارة، وجوب الزكاة في الأموال التي ترصد للتجارة، وهو كالإجماع من أهل العلم، وهو كالإجماع من أهل العلم. وزعم بعض المتأخرين، قال وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر أنه لا زكاة فيها، أنه لا زكاة فيها، وهو مسبوق بالإجماع، قال وهو مسبوق بالإجماع. وهنا مسألة مهمة سبق التنبيه عليها في مجالس متعددة، وهي أن الإجماع حجة، إجماع أهل العلم حجة عند أهل السنة، فمتى ثبت الإجماع فواجب المصير إليه، ولا يجوز نقضه ومعارضته. فكيف إذا ثبت ذلك من صنيع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهي قضية مهمة جدا، كثير من طلبة العلم يعمد إلى نقض الإجماع، بحجة أنه لم يقف على مستند الإجماع، وهذا من الأخطاء العظيمة الجسيمة التي لا ينبغي أن يتجاسر عليه الإنسان، ولا ينبغي عليه أن ينقض إجماعا ثابتا حتى يعني بمجرد ينقض إجماعا ثابتا بمجرد عدم وقوفه على دليل ذلك الإجماع ومستنده. وهذا أصل مهم جدا لا ينبغي إغفاله، وهذا داخل في عموم الآيات والأحاديث الآمرة بإخراج زكاة الأموال. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة، ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. وعن ابن عبد القاري فيما أخرجه القاسم بن سلام في الأموال قال: كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها شاهدها وغائبها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب. وهذا هو الحق الذي لا يجوز العدول عنه. ولكن القضية يحكمها النية، فمن نوى بمال التجارة فإنه يكون داخلا في عروض التجارة، وذلك بعد أن يحول عليه الحول، بعد أن يحول عليه الحول. وكذلك مما يشار إليه هنا أنه لا يدخل في عروض التجارة من باع ملكا شيئا من العروض وهو ليس من جملة ما قد أعد للتجارة، كمن يملك بيتا وباعه، أو يملك دابة فباعها، أو يملك سيارة فيبيعها، يقول لا يدخل في عروض التجارة، لكن إنما يدخل ما أعد للتجارة نفسها، ما أعد للتجارة، فهذا هو الذي يدخل. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس، متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خربة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، رواه أبو داود.
نعم. ذكر هنا رحمه الله تعالى ما يتعلق بزكاة المعادن والركاز، وهو النوع الأخير من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، والنوع الأخير من أنواع المعادن التي تجب فيها الزكاة. وهنا نوعان: الأول وهو الركاز، والركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، مما له قيمة، وأما المعدن فالمعدن هو في اللغة مأخوذ من قولهم: عدن فلان في المكان إذا بقي وأقام فيه. والمقصود بالمعدن أنه كل ما فيه شيء من الخصائص التي ينتفع بها، في شيء من الخصائص التي ينتفع بها. فمن المعادن الألماس، الياقوت، ويدخل فيه حتى النفط، كلها من المعادن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في الركاز، وهو ما وجد من دفن الجاهلية مما له قيمة، ذكر فيه أن فيه الخمس، ذكر فيه أن فيه الخمس. فإذا وجد شيء من دفن الجاهلية فالواجب فيه إخراج الخمس، الواجب فيه إخراج الخمس، خمس القيمة. وأصل هذا الحديث في الصحيحين العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. الجبار هو ما كان هدرا، وأهل العلم متفقون مجمعون على وجوب الزكاة في الركاز، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، وقال ابن المنذر وبه قال جميع العلماء. والركاز ليس هو المعدن على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن بعض أهل العلم يجعل المعدن والركاز شيئا واحدا، والصواب أنهما شيئين مختلفين بدليل الحديث العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المعدن وبين الركاز. وأهل اللغة كلهم يثبتون أن الركاز هو دفن الجاهلية، أن الركاز هو دفن الجاهلية. ويجب التفريق بين الركاز وبين اللقطة، فالركاز ما كان من دفن الجاهلية، ما كان من دفن الجاهلية، وأما اللقطة أي من الأموال العامة التي تسقط وتلتقط فليست لقطة كالركاز. الواحد يأخذ لقطة ويقول هذا ركاز، لا، الركاز ما كان من دفن الجاهلية، وجد شيء مدفون من الجاهلية فهذا فيه الخمس. ووجه أن فيه الخمس أن الركاز جعل كالغنيمة التي لم يبذل فيها الإنسان جهدا لكي ينالها. الإنسان قد يجد الشيء بسهولة ويسر، وقد قال الله سبحانه وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا إلى آخر الآيات. فهذا كالغنيمة، فكان الركاز كذلك في الحكم، ففيه الخمس. وذكر بعد ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة: إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس، ففيه وفي الركاز وفي الركاز الخمس. وهذا الحديث كذلك يدل على هذا المعنى الذي ذكرناه من التفريق بين اللقطة وبين الركاز. ثم ذكر حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه، ذكر حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادل القبلية الصدقة، قال رواه أبو داود. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى حديث ضعيف، قد أخرجه مالك وأبو داود، وقال الشافعي فيه: ليس هذا مما يثبت أهل الحديث. وقال رحمه الله تعالى: فأما الزكاة في المعادل دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ولكن في الكلام على زكاة المعادن الصواب أن المعادن فيها الزكاة، أن المعادن فيها الزكاة. وذكرنا أن المعدن يراد به كل ما ظهر من الأرض، وفيه قيمة، ونقل أهل العلم الإجماع على زكاة المعادن. قد نقل الإجماع في ذلك غير واحد من أهل العلم، كما نقل ذلك النووي رحمه الله تعالى فقال: قال أصحابنا: أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعدن. قال أصحابنا: أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعدن. ولكن اختلفوا في نوع المعدن الذي تجب فيه الزكاة، اختلفوا في نوع المعدن الذي تجب فيه الزكاة. فقيل هو الذهب والفضة فقط، إذا استخرج الإنسان من الأرض الذهب والفضة. وقيل بل هو كل ما أخرج من الأرض من المعادن مما له قيمة، مما له قيمة. والصواب أنه لا ينحصر ذلك في الذهب والفضة، بل هو يعم جميع المعادن مما له قيمة، وليس ذلك بمحصور بزكاة الذهب، أو معذرة، ما ليس بمحصور في الذهب والفضة فقط. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والمعادن تدخل في عموم قوله سبحانه وتعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض. والصواب أنه أيضا أن المعدن يزكى بمجرد حيازته ولو لم يحل عليه الحول، وكذلك الركاز الذي سبق الكلام عليه، فلو لم يحل عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة. والواجب في زكاة المعادن ربع العشر، الواجب في زكاة المعادن ربع العشر، لأنه ينطبق عليه ما ينطبق على بقية الأصناف والأنواع التي لم تحدد بشيء آخر غير ما جاء التحديد فيه، فيها ربع العشر خلاف زكاة الزروع والثمار جاء بيانها، والركاز جاء بيانه، والمواشي أو الأنعام جاء بيانها، فيكون المعدن حاله كحال الذهب والفضة في ذلك، فيجب فيه ربع العشر. أنا نقف هنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان هناك شيء من الأسئلة، وإلا فنختم إن شاء الله.
أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم.
نعم،
أحد الإخوة يسأل من الحاضرين: أحسن الله إليكم، هل في الذهب الأبيض زكاة؟
الذهب الأبيض إذا كان ذهبا فالواجب فيه الزكاة، لأن الذهب قد يتغير لونه بما يخلط معه من المعادن الأخرى، فالذهب الأبيض هو ذهب لكن خلط معه شيء آخر من المعادن، فيقدر ما فيه من الذهب وتخرج زكاته، لأن الزكاة هي على الذهب. وهذا يجرنا إلى السؤال الذي يعني طرح البارحة في زكاة الذهب الذي هو من عيار 21 أو عيار 18، وكيفية حساب زكاة هذا الذهب. فهذا الذهب فيه طريقة لحسابه، وأنا يعني أدعو من يريد أن يكتب لكي يحفظ طريقة الحساب لهذا الذهب. فكيف نستخرج زكاة الذهب عيار 18 أو عيار 21 أو 16 أو غيرها من أعيرة؟ طبعا بالنسبة للذهب الأبيض، قبل أن نذكر طريقة الحسبة، الذهب الأبيض كما ذكرنا هو ذهب مخلوط مع معادن أخرى، فاللون يتغير بحسب ما يضاف إليه من المعادن وكمية الإضافة التي تضاف إليه من المعادن الأخرى. كذلك بالنسبة للذهب الذي هو من عيار 18 أو 21، فهذا يضاف إليه أيضا النحاس ونحو ذلك، مما يقلل نسبة الذهب الموجودة فيه. وبالتالي أنت ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى معرفة كمية الذهب الموجودة أو وزن الذهب الخالص الموجود في هذا الخليط. ما هو وزن الذهب الموجود في هذا الخليط؟ وهذا يوضح لك أن الزكاة الواجبة إنما هي على الذهب الخالص فقط، فتستخرج وزن الذهب الخالص من هذا الخليط وتعرف كم هو هذا الذهب الخالص. وطريقة هذا أن نأتي إلى الذهب عيار 18 أو 21 مثلاً، فنزن هذا الذهب كاملا، الخواتم، العقد الذي أو الحلي إلى آخره، الفتخات وإلى آخره، هذه كلها تجمع، فنرى كم وزن الذهب عيار 18. وزنه مثلا 1000 جرام. ولما نتكلم عن وزن الذهب نخرج من إذا وجد فيه شيء من الأحجار كالذهب الذي يوجد معه الماس أو يوجد معه شيء غيرها من الأحجار أو نحو ذلك. هذه الأحجار لا توزن، يقدر كم وزنها من وزنها الإجمالي وتخصم من وزن الذهب كاملا. فمثلا وزن الذهب الموجود مثلا 1000 جرام، لكن فيه يعني بعض الأحجار التي زينتها مثلا 5 جرام مثلا أو 10 أو 20 وهكذا، فنخصم فيصير الوزن عندنا 900 وكذا، نخصم وزن وزن الأحجار الموجودة فيه. ثم نأتي إلى هذا الذهب الذي هو عيار 18 أو عيار 21، فنجد الذهب وزنه مثلا 1000 جرام. من هذا 1000 نستخرج كم وزن الذهب الخالص، كم وزن الذهب الخالص، فكم هو وزن الذهب الخالص من 1000 هذه كاملة؟ والطريقة كالتالي: نضرب أولا وزن الذهب من عيار 18 أو 21، فلنفرض أنه من عيار 18، نفرض أنه من عيار 18 وأن الوزن كاملا هو 1000 جرام، فنضرب 1000 في 18، نضرب 1000 في 18 فيصبح عندنا الناتج كم؟ 18000. ثم نقسم هذا الناتج الذي هو 18000 على الذهب الخالص عيار كم؟ عيار 24. عيار 24، أعيد، نقول لو فرضنا أن الذهب من عيار 18 وزنه 1000 جرام، نحن نحتاج أن نعرف كم وزن الذهب الخالص الموجود في من 1000 هذه، فنقول نضرب وزن الذهب العيار 18 في العيار نفسه، فألف جرام ضرب 18 فيكون الناتج كما ذكرنا 18,000. ثم نقسم هذا الناتج على 24، و24 هو ماذا؟ هو عيار الذهب الخالص، فنقسمه على 24 فيكون عندنا الناتج 750. كل ناتج 50 و700. ثم بعد ذلك نخرج زكاة 750، نخرج زكاة 750 جرام من الذهب. وكيفية احتساب زكاة 750 جرام من الذهب هي أننا ننظر في وزن الذهب في يوم، أو معذرة، ننظر في سعر، في سعر الذهب في يوم، في اليوم الذي نخرج فيه الزكاة. فلو فرضنا مثلا أن سعر الجرام الذهب 120 درهم في اليوم الذي نخرج فيه الزكاة، فنضرب 750 في 120، نضرب 750 في 120 فيكون عندنا الناتج 90,000. ثم نقسم هذا الناتج على 40 لنستخرج ربع العشر، فيكون 2,250 هذا الذي يجب أن يخرج من الزكاة من 1000 جرام من 18 من الذهب عيار 18 إذا كان سعر الذهب في ذلك اليوم 120 درهم. هذه الطريقة يعني باختصار تحتاج الإنسان يتمرس يجرب أوزان أخرى حتى أنه يعني يعرف طريقة الحساب. كذلك في وزن 21 نفس الطريقة، نضرب وزن الذهب الإجمالي بعد استخراج وزن، بعد يعني حذف وزن الأحجار، فنضرب وزن الذهب الإجمالي في 21 ثم الناتج بعد ذلك نقسمه على 24 الذي هو عيار الذهب الخالص، ثم بعد ذلك يكون عندنا هذا المحصلة أو الناتج هو الذي يكون هو وزن الذهب الخالص الموجود في ذلك الذهب الإجمالي. هذه الطريقة باختصار. نعم
الأخ خالد تفضل، يسمعك الشيخ.
السلام عليكم، حياكم الله شيخ. أنا بارك الله فيك، جزاك الله خير. الله يبارك،
جزاكم
الله يبارك، جزاكم الله خير على هذا التفصيل، والله فائدة جيدة في موضوع الحساب. ولكن عندي شيخ إشكال ثاني، الله يحفظك، لقضية إذا قلنا بالوجوب في إخراج زكاة مال الحلي أو ما أعد للزينة، أو في قضية الوجوب في إخراج زكاة مال اليتيم، فهذا سيفضي إلى نفاد المال بعد مدة، فكيف التوجيه؟ الله يحفظك.
نعم، هذا بارك الله فيك كذلك ينطبق على المال الذي يكون مملوك للإنسان ولا يتجر فيه، فما يصدق هنالك من يعني من إشكال هو صادق على المال الذي لا يتجر فيه الإنسان. فلو كان عندك 100,000 درهم مثلا فأخرجت زكاتها في هذا العام، ثم جاء العام القادم وأنت لم تتجر في هذا المال وبقي هذا المال كما هو، كذلك ستخرج من هذا المال ينقص، وكذلك في العام الذي بعده والعام الذي بعده وهكذا. لكن الشرع بارك الله فيك هو الحكم والفيصل في هذه القضية، والذي جعل الزكاة واجبة في هذه الأموال، والدليل فيها والدليل الشرعي بارك الله فيه. وذلك يقال كل من أراد أن يستثني شيئا من أنواع أصناف الأموال التي وردت فيها الزكاة فعليه أن يستثني ذلك بالدليل. كذلك من كان عنده إبل، كذلك من كان عنده غنم ولم يتجر فيها، وإن كان الإبل والغنم عادة ما يحصل فيها توالد وتكاثر، لكن قد يكون أحيانا من بعض الأموال كلها إناث وبعضها كلها ذكور، وهذا قد يوجد وإن كان هذا نادر، لكن قد يوجد مثل هذا. فكيف يقال في مثل هذه الحال؟ يقال مثل ما يقال في الأحوال الأخرى. والعبرة في ذلك بارك الله فيك في هذا الأمر، وكذلك القضية الأخرى التي يجب الالتفات إليها، وهي أن الله سبحانه وتعالى يجعل البركة في المال، في كل مال قد أنفق منه، ولا يمكن أن ينقص مال أو تذهب بركته بإخراج الزكاة دون يعني الإنسان يجب أن يلتفت إلى هذه القضية، وهي أن الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا المال، وقد تكون بركة هذا المال الذي أخرجت زكاته أعظم نفعا للعبد من ذلك المال الذي لم تخرج زكاته، بل هي كذلك بلا شك. نعم
بارك الله
شيخنا.
نعم
شيخنا بارك الله فيكم. أسئلة من الغرفة، السائلة تقول بارك الله فيكم: هل يجب على المرأة الزكاة في الحلي المصنوع من الحديد وغيره من المعادن، وكيف تكون زكاته؟
لا تجب الزكاة في هذا، وسبق الكلام عليه أن الزكاة الواجبة هي في الذهب والفضة فقط دون غيرها من المعادن، أيا كانت هذه المعادن، فقط في الذهب والفضة، إلا في المعادن المستخرجة من الأرض التي ليست من الذهب والفضة، فهذه زكاتها زكاة المعدن الذي ذكرناه. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: عندي عقار يعني أرض، في الأصل أني أريد بيعها، وأنا اشتريتها وأنا أنوي بيعها، لكن في وقت السوق نازل يعني الآن الأسعار نازلة لا أنوي بيعها دام إنها لن تأتي بالسعر الذي أريده، فهل هذا يخرجها عن كونها عروض تجارة، علما أنه إذا جاء أحد يريد شراءها بسعر جيد يعني الذي أريده أنا بعتها له؟
نعم هذه تجب، ولا يخرج ذلك، يقول لا يخرج ذلك عن عروض التجارة، بل هي تبقى داخلة في عروض التجارة، لأنه اشتراها بنية المتاجرة فيها وتملكها بنية المتاجرة فيها، فيجب فيها ما يجب في عروض التجارة ولو طالت المدة إلى أن يبيعها. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، هل إذا كان مع الرجل عقار يعني شقة ويؤجرها، فهل هذا يخرج فيه زكاة، وكيف يكون حسابها، وجزاكم الله خيرا؟
لا يجب في العقار الذي يؤجر لا تجب فيه الزكاة، ولا يدخل هذا في عروض التجارة، ولما يدخل في عروض التجارة ما كان فيه بيع للعين، أما ما لم يكن فيه بيع للعين فلا يدخل في عروض التجارة. نعم
نكتفي بهذا شيخنا، جزاكم الله خيرا ونفع الله بما تفضلتم، ونلتقي
غدا
إن شاء الله.
على خير إن شاء الله. بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.